الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فما زال الدرس مستمرًا في كتاب الكبائر الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب، وهذه الليلة ليلة الثلاثاء الحادي عشر من شهر رمضان من عام 1438 من مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. سمي بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه والحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في يشاء السر. عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. وفي رواية: إن من أعظم الأمانة. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه مرفوعا: إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة. حسنه الترمذي. ولأحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا: من سمع من رجل حديثا لا يشتهي أن يذكر عنه فهو أمانة وإن لم يستكتمه.
يقول رحمه الله تعالى في الباب 53: باب ما جاء في إفشاء السر، أي ما جاء فيه من الوعيد والزجر والتهديد مما يدل على أنه ذنب لا يجوز للمؤمن أن يقارفه. والسر مأخوذ من الإسرار، وهو عدم الإعلان، أي ما أخفي على الناس ولم يبدأ إلا لبعضهم، فإن هذا السر لا يجوز إفشاؤه. وهذا السر تحمله أمانة، والغدر بالأمانة كبيرة من كبائر الذنوب. ولهذا من السر سر يتعلق بالرجل مع أهله، وسر يتعلق بما بين الناس رجالا ونساء، وسر يتعلق بالوظيفة والأمانة. فالواجب في الجميع هو عدم إفشاء السر وكتمانه، وذلك أنه يترتب على إفشاء الأسرار الفساد والإفساد، كما يترتب عليها النزاعات والشقاق. وأورد الشيخ على هذا ثلاثة أحاديث: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة. ومن كان شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة دل على قبح فعله وشناعة تصرفه. الرجل يفضي إلى امرأته، والإفضاء هو الكلام الخاص بينهما، ما يكون بين الرجل وأهله سواء من أمور قضاء الوطر أو غيرها. الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه امرأته، ثم ينشر أحدهما عن صاحبه، ينشر السر عن صاحبه في هذا الأمر الذي أفضي بينهما. وهذا كما في الرواية الأخرى: إن من أعظم الأمانات، أي كتمان هذا السر وعدم إفشائه. ماذا يترتب على إفشاء السر بين الرجل وأهله؟ يترتب عليها مغايرة النساء بعضهن بعضا: أنا زوجي فعل بي كذا وكذا، وعمل لي كذا وكذا، فتوغر الصدور. وكذلك الرجل يقول زوجتي عملت لي كذا وقالت لي كذا، فتوغر الصدور بين الناس عندئذ، ويورث بينهم الحقد والحسد. ثم ما يكون بين الرجل وأهله مما يستحى منه لا يصح نشره عنهما، لأن الحياء والأدب قد ارتفع بين الرجل وزوجه، فلا يصح أن يرتفع بينه وبين الناس. ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مرفوعا: إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة. إذا حدثك أخوك بحديث ثم التفت، والالتفات كناية عن ماذا؟ عن عدم إفشاء هذا السر. الالتفات أثناء حديثه كناية وعلامة على أن ما حدثك به سر لا تفشيه ولا تذعه ولا تنشره. قال: فهي أمانة، أي هذا الفعل أمانة على أن هذا الكلام الذي سمعته منه سر لا يفشى. ثم ذكر الرواية عند الإمام أحمد، وهذه الرواية فيها مقال من حيث إسنادها، لكن معناها صحيح كما في الروايتين السابقتين. قال: ولأحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع من رجل حديثا لا يحب أن يذكر عنه فهو أمانة وإن لم يستكتمه. ما هو السر؟ السر المستكتم. استكتمك أي طلب منك أن تكتمه ولا تذيعه ولا تنشره. فإذا سمع رجل من آخر، ورجل خرجت مخرج الغالب، والمراد بها عموم المكلفين رجالا ونساء، فإذا سمعت امرأة من أختها أو من أحد سرا وإن لم يستكتم فهو أمانة، لا يحب أن يذكر عنه أن ينقل عنه، قال: فهو أمانة، أي لا يجوز إفشاؤه. والغدر في الأمانات كبيرة من كبائر الذنوب. الغدر بالأمانة كبيرة من كبائر الذنوب. وفي آخر الزمان يستهين الناس بالأمانات، أعظم استهانة، دلالة على رقة دينهم وعلى أنهم لم يعظموا هذا الدين حق تعظيمه. وكما مضى أن الزمان يفسد بفساد أهله، فإفشاء السر مع ذلك هو كبيرة وهو معصية، سواء السر استكتمت فيه أيها المسلم أو لم تستكتم، إذا كان مثله إنما يقال سرا، ومنه ما يكون بين الرجل وأهله. ويترتب على هذا أيضا أن إفشاء الأسرار التي ائتمن الإنسان عليها أنها من الخيانة والغدر، وكلاهما من صفات المنافقين، فدل على أن إفشاء السر الذي عرف أنه سر باستكتام صاحبه أو بالعلامة الدالة على ذلك أن هذا من كبائر الذنوب. نعم.
أحسن الله إليكم. باب ما جاء في لعن المسلم. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه مرفوعا: لعن المؤمن كقتله. أخرجاه. وللبخاري
عندك لعن المؤمن أو لعن المسلم؟
مؤمن.
نعم.
وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم ضربوا رجلا قد شرب الخمر، فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هذا، لا تعين عليه الشيطان.
باب لعن المسلم، أي ما حكم أن يلعن المسلم فيقال لعن الله فلانا هذا المسلم. لعن المسلم كبيرة، لأن حكمه أنه كقتل المسلم. مضى ما جاء في اللعن من الزجر والوعيد. في هذا الباب باب ما جاء في لعن المسلم، باب لعن المسلم أي ما حكمه. وذكر فيه حديثين: الأول حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن المسلم، وفي رواية: لعن المؤمن كقتله. شبه عليه الصلاة والسلام لعن المسلم صغيرا كان أو كبيرا بأنه في العقوبة وفي الحرمة أنه كقتل هذا المؤمن وقتل المسلم. وما حكم قتل المسلم؟ مر علينا أنه أعظم الذنوب بعد الشرك بالله جل وعلا، فإن أعظم ذنب بعد الشرك بالله قتل المؤمن بغير وجه حق، كما قال جل وعلا في آية سورة النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. 5 أنواع من الوعيد: فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وفي هذا أن أعظم ذنب بعد الشرك بالله هو قتل المؤمن بغير وجه حق. في حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه هذا يشبه النبي صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن بقتله، وهذا التشبيه تقتضي المطابقة في العقوبة، فدل على أن لعن المسلم كبيرة من الكبائر، وإن لم يبلغ كقتل المؤمن، لكنه شبهه به بالقتل تشنيعا لهذا اللعن. وهنا سؤال: هذا اللعن خاص بالصغار أم بالكبار؟ بالجميع. هذا اللعن خاص بالنساء أو بالرجال؟ بالجميع. من الذي يجوز أن يلعن؟ الذي يجوز أن يلعن من لعنه الله عز وجل ولعنه رسوله صلى الله عليه وسلم جنسا، كما سبق في لعنة الكاذبين والكافرين والمشركين واليهود والنصارى المبدلين، أو وصفا لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، أو عينا كلعن إبليس ولعن أمية بن خلف. طيب صاحب الذنب شارب الخمر الزاني لا يجوز أن يلعن، لا يجوز أن ينعل مع شناعة وفظاعة ذنبه الذي قارفه، دل عليه ما رواه البخاري في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنهم ضربوا رجلا قد شرب الخمر، فلما انصرف وكان الرجل يدعى حمارا قال بعض القوم أخزاه الله، في رواية قال لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هذا، لا تعين عليه الشيطان. فنهى عن قول أخزاك الله، لأن الخزي من الله كاللعنة من الله. وفي قوله لا، لما لعنه أحدهم وكان يدعى حمارا هذا الرجل قال: ما لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به، يشرب الخمر ثم يجلد، فقال: لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فدل على تحريم لعن المسلم حتى لو كان هذا المسلم من أصحاب الذنوب، إلا إذا أتى ذنبا استوجب عليه في الشرع أن يلعن عليه، إذا أتى ذنبا استوجب في الشرع أن يلعن عليه، فاللعن هنا متوقف بتحقيق المناط. والقاعدة أن نلعن من لعنهم الله ورسوله جنسا كالكفار والمشركين، ثانيا نلعن من لعنهم الله ورسوله وصفا، لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ثالثا من لعنهم الله ورسوله عينا. وفي هذا يجب أن يؤدب الآباء أبناءهم وبناتهم، حتى من سب منهم باللعن أن يؤدب ولو بالضرب، لئلا يألفوا هذا اللفظ الشنيع، فإنهم إن ألفوه صغرا لم يبالوا به إذا كبروا، بل يعدون اللعن كلفظة السلام، وهذا للأسف يقع في من ساءت تربيتهم لأولادهم وبناتهم. نعم.
أحسن الله إليكم. باب ذكر تأكده في الأموات. عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموه. رواه البخاري.
نعم. لما لها عن اللعن ودخل في اللعن السب، كأن يقول أخزاه الله أو لعنه الله أو قبحه الله، فكلها في المعنى متقاربة، تأكد هذا المعنى في حق الأموات. لما كان هذا كبير في حق الأحياء هو أعظم وأشنع في حق الأموات من ماتوا، لأن الميت لا يدفع عن نفسه، ولأن الميت ماذا؟ الميت أفضى إلى ربه، فإذا لعنته أو سببته أو قبحته فإنك بهذا دعوت عليه مع الخبر في مذمته. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. نهى عليه الصلاة والسلام عن مسبة الأموات، لأن مسبتهم لا تنكر منكرا ولا تقر معروفا وليس فيها نصح، وإنما مسبة الأموات أذية للميت وأذية لمن؟ لأهله من الأحياء. فمسبة الأموات لا خير فيها. قال: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. أفضوا أي انتهوا إلى ما قدموا من عمل، من خير أو شر، من صالح أو طالح. والنهي عن سب الأموات يشمل النهي عن لعنهم وتقبيحهم وتخزيتهم، وكل ألفاظ السب شاملة لهذا المعنى. متى يجوز سب الأموات؟ ها، يجوز سب الميت إذا كان ممن سبهم الله ورسوله جنسا أو وصفا أو عينا. أمية بن خلف نسبه؟ نعم نسبه. فرعون نسبه؟ نسبه، لأنهم سبوا بأعيانهم. ولكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعير الرجل بأبيه، كما في نهيه عن مسبة عكرمة، نهى عن مسبة أبيه لئلا يتأذى الحي. إذن هذه المسبة للميت إن تطرق إليها أذية للحي فإنه منهي عنها، لأنها لا تفيد الميت، لا تضر الميت ويتأثر منها هذا الحي، يتأثر منها هذا الحي ويتأذى منها. ويجوز سب الميت إذا ورث بدعة فلم يعرف إلا بها، بأنه أذاعها أو أشاعها أو سوغها، فيرد عليه وتبين جريرتها من غير أن يكون فيها سب لعينه، وإنما فيها بيان لهذه البدعة وشناعتها وأثرها. ومن هذا الباب ردود العلماء رحمهم الله على أهل البدع قديما وحديثا، والباعث فيه والحامل له هو صيانة هذه الشريعة والذب عنها و حفظها وتحذير الأنام والخلق من ماذا؟ من غوائل هذه البدع وهذه القالات، قالات السوء. ولهذا أهل السنة يسبون أئمة البدع، الجعد بن درهم ومعبد الجهني القدري وغيلان الدمشقي تلميذه. لماذا؟ لأن مسبتهم والحالة هذه من باب التحذير من بدعتهم التي نشروها وأذاعوها وقاموا بها بين الناس. نعم.
أحسن الله إليكم. باب ذكر قول يا عدو الله أو يا فاسق أو يا كافر ونحوه. عن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك، رواه البخاري. وعن سمرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار، صحه الترمذي. ولهما عن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليهم.
لما ذكر حكم اللعن وباب ما جاء في لعن المسلم وتأكد التحذير من اللعن في حق الأموات، قال: باب ذكر قولي يا عدو الله أو يا فاسق أو يا كافر ونحوها، لأنها في حكم اللعن وفي معناه. إذن النهي ليس مخصوصا عن اللعن بلفظه خاصة، بل كل ما جاء في هذا المعنى، كقوله يا عدو الله. من هو عدو الله؟ هو الكافر المشرك الملعون، هو عدو الله. أو يقول يا فاسق، والفاسق هو المقارف للكبيرة والمصر على الصغيرة. وألحق العلماء بذلك قول يا عاصي إذا عيره بها، وهذا بخلاف ما لو أخبر عن الذنب بأنه كبيرة وفسق أو أنه معصية وعصيان. أو قال يا كافر، فهذا في حكم اللعن، ومثله لو قال يا يهودي أو يا نصراني أو يا مجوسي، سواء قالها لغيره أو قالها لنفسه: أنا يهودي إن لم يكن كذا وكذا، أنا كافر إن لم يحصل كذا وكذا. فهذا لم يسب غيره، وإنما سب نفسه. والحكم في هذا كله واحد على أن هذا الفعل محرم، وهو من كبائر الذنوب. وذكر فيه الماتن رحمه الله 3 أحاديث، وسبق أيها الإخوة بيان فقه الشيخ في انتقاء الأحاديث، ثم في ترتيب بعضها على بعض، ثم في صياغتها في تحت هذه الأبواب. هذا العمل بحد ذاته يدل على فقه وعلى فهم. أورد في هذا الباب 3 أحاديث: حديث أبي ذر الغفاري جندب بن جنادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك، رواه البخاري. قوله عليه الصلاة والسلام: لا يرمي رجل رجلا، رجل هنا لها مفهوم ولا لا مفهوم لها؟ ها، ما مفهومها؟ ها، لا مفهوم لها، لأنها تعني الرجل وتعني المرأة. لكن قال: لا يرمي رجل رجلا، خرج مخرج الغالب، وإلا هو حكم يتناول الرجال ويتناول النساء، ولهذا هذا الحكم يتناول المكلفين ويلتحق بهم من لم يتكلف كالصغار، فيؤدب على هذا وإن لم يحاسب عليه. لا يرمي رجل رجلا بالفسوق، يقول يا فاسق، فإن قال له يا فاسق فأحد أمرين: إن كان كما قال صدق عليه الوصف، وإن لم يكن كما قال رجعت على هذا الساب فيكون هو الفاسق. وهذا كله داخل في أذية المؤمنين، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فإذا قال يا فاسق أو يا كافر أو يا عدو الله، فهذه مسبة توجب تأديب الساب وتعزيره من الحاكم الشرعي، إن لم يكن هذا المسبوب كما وصفه وسبه هذا الساب. ولا يرميه بالكفر، لا يقول يا كافر، ومثله لو قال يا ملحد ومثله لو قال يا مجوسي، ومثله لو قال يا نصراني، ومثله لو قال كما ينتشر الآن بين الشباب وبين الناس يا علماني، فإن الوصف بالعلمانية وصف بالكفر، لأن حقيقة العلمانية إخراج الدين عن ماذا؟ عن الحياة، وحصره في مكان العبادة. دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر، هذا شعار العلمانية قديما وحديثا. فإذا قال لأخيه قال يا علماني كما لو قال يا كافر، إلا ارتدت عليه، إن لم يكن كما هو ارتدت عليه ما لم يكن صاحبه كذلك. ويؤيده ما جاء في صحيح البخاري حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لأخيه يا كافر فإن كان كما قال وإلا ارتدت عليه، في اللفظ الآخر وإلا حارت، أي ذهبت حتى ترجع إليه لأنه قال فيه هذا القول. فهذه مسألة جليلة ومهمة ينتبه لها المسلم ويعلم كيف أن هذا الدين زكى أتباعه ليسموا بأنفسهم عن هذه السفاسف وهذه الدنايا وهذه الألفاظ الجارحة السابة التي لا خير فيها. قال وعن سمرة وهو سمرة ابن جندب رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار، رواه الترمذي وصححه، ورواه أيضا أبو داود وغيرهم. لا تلاعنوا بلعنة الله، لأن اللعن حق لله عز وجل، ولهذا وصفه الله بأقوام ألا لعنة الله على الكاذبين، بل لعنه الله وغضب عليه. لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه، ما يجوز أن تقول عليك غضب الله، من أنت حتى تفتات على الله وتلعن بلعنته وتلعن بغضبه؟ ولا بالنار، لا تقول عليك نار جهنم أو تصلى نار جهنم، لأن هذا وعيد خاص بربنا جل وعلا، لا يجوز أن يكون في الناس لما فيه من التشفي في صدورهم. ولأن الباعث في الغالب على هذه المساب والملاعنات هي حظوظ النفس، والشريعة تؤدب أتباعها وتسمو بهم ولا تقر الظلم والعدوان والبغي بينهم بعضهم على بعض. قال ولهما، لهما لمن؟ ولهما لمن؟ لابن باز وابن عثيمين. ولهما أي للبخاري ومسلم، هذا عرف أهل العلم اختصارا. ولهما أي للبخاري ومسلم عن أبي ذر الغفاري جندب بن جنادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من دعا رجلا بالكفر قال يا كافر أو انظر للكافر أو أنت كافر أو قال عدو الله، ناداه بعدو الله وليس كذلك، أي هذا ليس بكافر وليس عدوا لله، إلا حار عليه، أي رجع هذا الوصف على الساب والداعي، كأنه يلعن نفسه أو يتهم نفسه بأنه عدو لله. وهذا وعيد، ومثاله كما سبق في من لعن أبا الرجل، لا يلعن الرجل أبا الرجل فيلعن أباه، لها وجهان. الوجه الأول أنك إذا سببت أباه باللعن رجع فسب أباك أنت باللعن. الوجه الثاني أن يلعن الرجل أبا الرجل، الله يلعن أبوك، دخل في عموم اللعن. لا تلعنوا بلعنة الله، إن كان كما قال أبوه مستحق للعن وإلا حارت، والحور هنا بمعنى الرجوع، أي رجعت على ماذا؟ على هذا اللاعن وهذا الساب، وكل هذا من كبائر الذنوب. كبائر الذنوب المتعلقة بإيش؟ بالألفاظ. مضى أن الشيخ قسم كتابه أقساما ثلاثة، تذكر يا إزات في أول الدروس الشيخ رحمه الله قسم الكبائر إلى ثلاثة أقسام: كبائر اعتقادية قلبية، وكبائر قولية لفظية، وآخر الكتاب في الكبائر العملية الفعلية. وهذا بحد ذاته تقسيم بديع يدل على فقهي وعلمي وجلالة هذا المصنف. وقد سبق أن بينا أن فقه الشيخ رحمه الله ظهر في طريقة التصنيف، وظهر في حسن التبويب، وظهر ثالثا في انتقاء الآيات والأحاديث، وظهر رابعا في ترتيب الآيات والأحاديث بعضها على بعض، وظهر خامسا في ماذا؟ في ذكر الأحاديث مخرجة، فيبدأ بالصحاح ثم يسوق بعدها ما كان شاهدا لمعناها. ولهذا لو قال قائل الشيخ المصنف يورد الأحاديث الضعيفة، نقول نعم يوردها، لكن لا استقلالا، وإنما تابعا لما قبلها شاهدة لها، لأن الحديث وإن ضعف إسناده لا نستطيع أن ننفي بالمرة أن النبي لم يقله عليه الصلاة والسلام، لكن يضعف احتمال نسبتها إليه لوجود هذا الخلل في سنده أو في متنه. فإن جاء الحديث له شاهدا في الصحيح أقر هذا اللفظ الذي هذا من شواهده. وعلى هذا عمل عامة أهل العلم في الاستدلالات بمثل ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. باب ما جاء في لعن الرجل والديه. عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وأخرجاه.
لما ذكر اللعن مطلقا ثم جاء ما جاء في لعن المسلم، وما جاء في لعن الميت، وما جاء في ذكر يا عدو الله وما يتعلق بها، ذكر هذا الباب في لعن والديه. وهذا من براعة تصنيف الشيخ وحسن ترتيبه وصوغه للتبويب وإيراد الأحاديث. وأهل العلم يريدون الأحاديث على التبويبات بحسب مواردها. قال: باب ما جاء في لعن الرجل والديه. وهنا يأتي السؤال: كيف يلعن الرجل والديه؟ هذا شاذ في الخلقة وشاذ في الطبع، وبخلاف الفطرة يلعن والديه، لكن ذكر في الحديث موجب ذلك. قال: وعن ابن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يلعن أبا الرجل فيلعن أباه، ويسب أمه فيسب أمه. أخرجاه. صريح الحديث أن هذا من أكبر الكبائر، إذن هو مناسب ولائق بماذا؟ بهذا الكتاب، أنه من أكبر الكبائر. وفيه أن الكبائر متفاوتة، فهناك كبائر هي أكبر الكبائر. ما أكبر الكبائر؟ هيا زول، أكبر الكبائر الشرك بالله، يليها كبائر كبيرة، منها هذا الحديث أن يلعن الرجل والديه، منها أكل الربا، منها القذف، منها أن يطأ أمه وبنته. الزنا كبيرة، لكن أكبر منه أن يزني بمن؟ ببنته أو بأمه أو بحيلة جاره. وهو ما يسمى الآن بزنا المحارم. هذا الفعل الشنيع ذاع وشاع عبر هذه الوسائط. والعجب أيها الإخوة أنه ما كان ممنوعا في زمن ليس بالبعيد جاءت هذه الوسائط فأصبحت فيه مشاعة. المقاطع الرديئة الخليعة كانت نادرة ولا يعثر عليها بسهولة، أليس كذلك؟ جاءت هذه المقاطع وهذه الوسائل فكرستها وأذاعتها، فدل في الحديث على أن الكبائر منها كبائر كبار ومنها ما هو دون منها، لكن لا يقال كبائر صغار لأن الكبيرة ليس فيها صغار، إنما دون من بعض. أعظم الكبائر الشرك بالله، يليها كل ما أمن جانبه فأزيل هذا الأمان فإنه يزداد كبيرة. مثاله كما قلنا في الزنا، الزنا بالمؤمنة أشد من الزنا بالكافرة، وكلا الفعلين زنا كبيرة من الكبائر. الزنا بجارتك كعشر زنوات بغيرها، لأن الشارع عظم شأن الجار. الزنا بذوات المحارم أشد من الزنا بالجارة، ولهذا حكم الزاني بذات محرم في شرع الله أن يقتل. لما أمن الشارع جانبك ورفع الحجاب عنك فكيف تتعدى ذلك إلى أن تزني بمحارمك؟ وفي الحديث من وقع على ذات محرم فاقتلوه، مع أن حكم الزنا ما فيه القتل إلا في الإحصان، لكن غلظ العقوبة لوجود أمان الداعي، أمنه الشارع فلم يأخذ بهذا الأمان، دل على أنه عضو فاسد، والعضو الفاسد علاج الجسد باستئصاله. قالوا يا رسول الله كيف يلعن الرجل أباه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وفيه أن اللعن فرد من أفراد السب. السب لفظ عام يشمل تحته أنواع، منها اللعن، ومنها الوصف بالكفر وبأنه عدو الله أو أنه يهودي أو نصراني، هذه كبائر، دون منها إذا وصفه بالخبيث أو بالديوث، دون منها إذا وصفه بأنه حمار أو خنزير أو كلب، هذه ألفاظ متناولة لهذا السب. ولهذا يا أخواني مسألة السب مسألة جليلة يتوقف فيها على نوع هذا المسبوب. مثلا سب الصحابة، إذا قال الصحابة كلهم جبنة هذا سب، هذا سب، فإنه يقتضي كفره لأنه وصفهم بوصف وصفهم الله بضده. أشد منه لو قال الصحابة ملعونون، أشد منه لو قال الصحابة كفار مرتدون. إذن هذه درجات في السب مختلفة، ولكل مسألة حكمها، تجتمع الجميع بأنها كفر، لكنه كفر أشنع من كفر. فمن قال إن الصحابة مرتدون هذا كفر أكبر، أعظم الكفر، أعظم من من قال وقال الصحابة ملعونون، وهذا أشد مما لو قال الصحابة جبنا أو خوافون، لأن الوصف كله يخالف ما وصفهم الله جل وعلا به في القرآن. وقوله فيسب أباه ويسب أمه، إما أنه يستثير المسبوب فيسب أبا الساب أو يسب أم الساب، أو كما مر في الحديث حارت عليه ترجع إلى مسبته لأبيه ومسبته لأمه. نعم.
أحسن الله إليكم. باب النهي عن الدعوة الجاهلية. ولما قال المهاجري يا للمهاجرين وقال الأنصاري يا للأنصار، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، وغضب لذلك غضبا شديدا.
باب النهي عن دعوى الجاهلية. دعاوى الجاهلية كثيرة، ومسائل الجاهلية ليست بالقليلة. والمصنف رحمه الله ألف رسالة بديعة سماها مسائل الجاهلية، ذكر فيه 138 مسألة من مسائل الجاهلية. لماذا؟ لأن الشارع سبحانه وتعالى نهانا عن أخلاق الجاهلية وعن عوائدها، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. من دعا بدعوى الجاهلية، من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتة جاهلية. الشريعة سمت بالمؤمن ونزهته عن أخلاق الجاهلية، نهى عليه الصلاة والسلام عن الدعاء بدعوى الجاهلية. ولما كانت هذا لما كان هذا النهي له موارده المتعددة، اكتفى رحمه الله بأحدها، وإلا موارد هذا النهي كثيرة. الدعاء بدعوى الجاهلية الانتساب إلى القبائل والتفاخر بذلك، مجرد الانتساب ليس دعوى الجاهلية. أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، لكن التفاخر بنسبه هذا من دعوى الجاهلية. نحن أبناء فلان، نحن الكرام، فهذا من دعوى الجاهلية، يتفاخر بنسبه على نسب غيره. أو أن تكون الحمية حمية جاهلية، فيحامي على قبيلته وعلى قومه، هذه كبيرة من الكبائر، لأنها تضعف الولاء للدين ولله، تضعف ولاءه لله ولدين الله عز وجل. والحمية تعتبر جاهلية ولو كانت لأجل دين الله. مثاله كما جاء في الصحيحين، لما تبايع المسلم مع اليهود في سوق المدينة، فتمايز في السعر في الثمن، فقال اليهودي: لا والذي فضل موسى على البشر، لا أبيعكها إلا بكذا. أخذت المسلم الحمية وضرب اليهودي صكة على وجهه، ضربه كف، ألا تقول هذا والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ فذهب اليهودي الملطوم المسكوك صكة على وجهه، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاكيا، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تفضلوني على موسى بن عمران. لماذا؟ لأن التفضيل كان مبناه على الحمية الجاهلية، ليس على محض الغيرة الدينية. كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وهذا تكرر في غير موقع، في غزوة المريسيع، وفي رجوعهم من خيبر في وادي القرى، اختصم اثنان، رجل من المهاجرين وآخر من الأنصار، فاحتمى كل منهما بقومه. قال الأنصاري: يا للأنصار. وقال المهاجري: يا للمهاجرين. هذه حمية جاهلية إلى جنس وإلى طائفة أذابتها الشريعة، حيث جعلت الجميع إخوانا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تثاور القوم، فقال عليه الصلاة والسلام: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ فغضب، فعد هذا من دعوى الجاهلية. وليزيلها سرى بهم تلك الليلة، مع أنهم تعاب وفي مشقة، سرى بهم ليلتهم ليشغلهم بالمسير عن تولد هذه الدعوة وتبريراتها وتحليلاتها وحيثياتها. وهذا الزمان أصبح الناس يرجعون فيه إلى ماذا؟ إلى دعاوى الجاهلية. فمن داع إلى قبيلته أو إلى عرقه ولونه أو إلى وطنه أو إلى منصبه، وكلها من دعاوى الجاهلية التي لا تتسق مع هذه الشريعة. ومن دعاوى الجاهلية مسبة الناس وتعييرهم، فإنه كان بين أبي ذر رضي الله عنه وبين رجل آخر خصومة، فعيره بأمه يا ابن السوداء، وأمه سوداء، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجامل أبا ذر مع سابقة أبي ذر، فإن أبا ذر من أهل السابقة لم يجامله، قال يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. أثرت هذه في أبي ذر رضي الله عنه أثرا بالغا. رؤي أبو ذر لباسه كلباس غلامه، لا يفرق بينه وبين غلامه في اللباس، طعامه من طعام غلامه. أثر الحديث فيه لما أدبه من؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا نهي عن التداعي بدعوى الجاهلية أيا كانت. وهنا مسألة نختم بها، هل الجاهلية جاهلية واحدة؟ والجواب عليه من جهتين: كل ما خالف الحق فهو جاهلية، فالمعاصي جاهلية، والكبائر جاهلية، والشرك والكفر جاهلية لمخالفته الحق. والجاهلية أنواع في زمانها، فهناك جاهلية أولى. ما هي الجاهلية الأولى؟ التي كانت في أخلاق الناس وطباعهم وعباداتهم قبل أن يهدوا إلى دين الله مما يخالف دين الله. ولهذا من عوائد العرب الكرم، هذا ليس جاهلية لأن ديننا يوافقه، المروءة، إكرام الوافد، الإحسان إلى الناس، هذا الدين أقرها ورتب عليها الثواب، وإن كان على أهل الجاهلية فيها لكنها لا تخالف ديننا. قال الله جل وعلا في خطاب نساء النبي عليه الصلاة والسلام: ومن ورائهن من؟ نساء المؤمنين. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فقوله الأولى دل على أن هناك جاهلية أخرى. ضع المسواك في مخباتك، فليس مجلس الدرس مكانا للتسوك. وهذا من علم النبوة يا أخواني، لما ذكر الجاهلية الأولى دل على أن جاهلية أخرى تأتي، لأن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، سيضعف ضعفه بخفاء أعلامه وسننه وشواهده، فيظهر ما يخالفه، وهي الجاهلية الأخرى. إلى أن تستتم هذه الجاهلية فلا يبقى في الأرض دين يدان الله عز وجل به. لا تقوم الساعة في الأرض من يقول إيش؟ الله الله. مر معنا: إن شر الناس عند الله مزلة يوم القيامة من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. جامعهم الشرك بالله جل وعلا، لأن آخر الزمان لا يبقى في الأرض مؤمن. أين يذهب المؤمنون؟ إلى مكة ولا المدينة؟ ها؟ ينامون؟ نعم، في آخر الزمان يبعث الله ريحا طيبة فتقبض المؤمنين، تقبضهم حتى تدخل هذه الريح جوف الجبل فتقبض المؤمن، فلا يبقى في الأرض إلا من؟ إلا شرار أهلها، وعليهم، يقول صلى الله عليه وسلم: وعليهم تقوم الساعة. هذه الجاهلية الأخرى. انتشر عند الناس تصنيف جديد في تأليف: جاهلية القرن العشرين، حقها حق وباطلها باطل. القرن العشرين ليس كله جاهلية، فيها أهل توحيد وأهل إيمان، فحقه حق ما كان من صفات الجاهلية نقره، أما الإطباق بأن القرن العشرين أو الحادي والعشرين كله جاهلية فلا نقر بذلك. وهذه من الانفعالات العاطفية التي لا توافقها الأدلة الشرعية. نكتفي بهذا ولا نواصل؟ نقف عند هذا الموضع ونفتح المجال للأسئلة، لأن وقفنا على باب وهو يتعلق بالشفاعة، نرجئه إن شاء الله في الدرس القادم يوم غد الساعة 8 قبل صلاة العشاء بساعة وبعد التراويح. سأل سائل سؤالا وقطعنا الأذان عنه، وهذا السؤال يتعلق بالعمرة بتكرارها. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر بعد الهجرة، 3 عمرة 3 عمر مفردات، أي يسافر من المدينة إلى مكة للعمرة، والعمرة الرابعة التي قرنها مع حجته حجة الوداع. اعتمر عليه الصلاة والسلام 4 عمر، لكل عمرة سفرة مستقلة. المدينة بعيدة عن مكة ولا قريبة؟ أكيد بعيدة. نعم، لذلك الزمان على المطي على الإبل يأخذون 10 أيام. لما جاء عليه الصلاة والسلام إلى مكة معتمرا، اعتمر عن من؟ عن نفسه، وعمر عن خديجة، صح؟ يا جماعة، وعمر عن حمزة عمه، وعمر عن عثمان بن مضعون، وعن بناته 3 زينب ورقية وأم كلثوم، كلهن متن في حياته. هل أدى عنهن عمر عليه الصلاة والسلام؟ لماذا؟ ما يحبهم؟ لا يحبهم عليه الصلاة والسلام؟ لم يعتمر عنهم مع عظيم مكانتهم في قلبه عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن العمرة إنما تكون للحي، هذا الأفضل. طيب، جاء إلى مكة من مسافة بعيدة، ما ذهب للتنعيم سردادي مردادي، عمرة عن عائشة، وعمرة عن أبي طالب، وعمرة عن حمزة، وعمرة عن عثمان، وعمرة عن جعفر؟ أبدا. دل على أن هذا الفعل غير سنة، إنما السنة أن يعتمر الإنسان عن نفسه ويدعو لميته. الذي نراه الآن من كثير من الزوار، أشغلوا أنفسهم وأتعبوا غيرهم، ذاهبين غادين، عمرة في الصباح، عمرة بعد العصر، عمرة بعد المغرب، وعمرة بعد العشاء. بل جاءنا في مكتب الإفتاء رجل معه قائمة فيها 58 اسم، ويضع أمام كل اسم صح، قال هذه عمرة عن فلان وهو سيبقى أسبوع. هل هذا الفعل جاءت به الشريعة يا أخواني؟ قطعا هذا الفعل محدث وبدعة، مع وجود سببه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله. ولهذا قال طاووس بن كيسان اليماني التابعي المشهور تلميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ما أدري هؤلاء الذين يتابعون بين العمر، يؤجرون أم يؤزرون؟ وهذا على جهة الإنكار. يؤجرون، يقول ما أدري هل يؤجرون ولا ما يؤجرون بما أتعبوا به أنفسهم، أم يؤزرون بفعلهم الأمر المحدث الذي لم يوافق فعل النبي عليه الصلاة والسلام. المشروع بالعمرة أن تنشئ لها سفرا من بلدك، كما اعتمر سيدنا عليه الصلاة والسلام. أبو بكر وعمر وعثمان الخلفاء 3 كانوا يرون الحج إفرادا أفضل من الحج قران وتمتع. لماذا؟ لينشئ المعتمر سفرة جديدة من بلده إلى مكة، فلا يبقى البيت مهجورا. ويا لله، كيف لو يرى الخلفاء الراشدون البيت الآن الذي يكتظ والحمد لله بالمعتمرين والطائفين والزائرين، لكن منهم من هو واقع في الإحداث في التتابع بين العمر في مكان واحد. والمشروع بين العمرة والأخرى إذا كانت في وقت في سفرة واحدة ألا يزيد عن عمرتين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه إلا أنه أذن لأمكم عائشة رضي الله عنها، أذن لها بأن تعتمر مع أنها كانت قارنة لعمرتها مع حجتها، أذن لها بأن تعتمر من مسجد عائشة من التنعيم الذي سمي المسجد باسمها تفاؤلا. والعجيب أن أخاها عبد الرحمن هو الذي أعمرها ولم يحرم، ففعل عبد الرحمن هو السنة الاكتفاء بما اكتفى به النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا يأتي سؤال يترتب على هذا وهو مهم، كم أقل المدة بين العمرتين؟ أقل المدة بين العمرتين بحسب الحال، إن كان سينشئ العمرة سفرا جديدا الله يقويهم بغى كل يوم، ساكن في المدينة يبغى كل يوم عمرة الله يقويه يأتي ويرجع لأنه أنشأ لها سفرا. أما من كان قارا في مكانه فقد جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فيها ثلاثة أحوال، فعن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أنه في كل سنة عمرة، في كل إيش سنة، ما هو في كل يوم عمرتين، في كل سنة عمرة. وجاء عن علي رضي الله عنه أن بين العمرتين شهر. وأقل ما وجدت عن الصحابة في هذه المسألة ما جاء عن أنس بن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام أن بين العمرتين قدر ما يحمم رأسه، إذا حلق المعتمر رأسه بالموس كم يوما يحتاج إلى أن يصبح رأسه أسود كالحممة أي من نبات الشعر؟ هذا يختلف باختلاف البصيلات. قف واقفا يا أخي أنت، نضرب لك المثل، قف واقفا، متى اعتمرت؟ قبل يومين. قبل كم يوم؟ احنا اليوم كم الآن؟ اليوم 10، وأخونا اعتمر متى؟ الثاني من رمضان، أي قبل 8 أيام. هل رأسه حمم؟ انظروا، ما حمم رأسه، استرح جزاك الله خير. هذا أقل ما وجدت عن الصحابة رضي الله عنهم فيما بين العمرتين قدر ما يحمم رأسه. أقل ما رأينا في هذا 5 أيام بين العمرتين. ولهذا إذا سمعتم أصحاب الفضيلة المشايخ يقول بين العمرتين 5 أيام، مبناها على هذا، مبناها على هذه المسألة، والله أعلم. لا، اللي عنده سؤال يكتبه، اكتبه اكتبه. هذا السائل يقول أقوم بنصح النساء المتبرجات لكن أجد فتنة، فهل أترك ذلك حفاظا على قلبي أم أصبر واحتسب لكونه يزول المنكر؟ هذا يختلف يا أخي بحسب الناس. إن كنت أنت معينا من ولي الأمر في الحسبة في إدارة الهيئات، هيئات الأمر والنهي عن المنكر، فقم بالعمل الذي كلفت به واصبر واحتسب، فإن عجزت فاطلب الإعفاء من رؤسائك. أما إذا لم تكن معينا لهذا الأمر الاحتساب وإنكار المنكر وتغيير ذلك لا مع المتبرجات ولا مع غيرهن وتخشى على نفسك، فإن درء المفاسد مقدم على إيش؟ على جلب المصالح. نطبق هذه القاعدة الأصولية، درء المفسدة وهو أنك تخاف على نفسك الفتنة مقدم على جلب المصلحة وهو ماذا؟ تغيير هذا المنكر. فإذا ابدأ بالمفسدة التي تخاف على نفسك فادفعها. ويستطيع الإنسان أن ينكر المنكر من غير أن ينظر فيه. إذا رأى المرأة المتبرجة، والتبرج أقل أحواله كشف الوجه، كشف الوجه أقل أحوال التبرج، فإذا وضع على الوجه الأحمر والأصفر، إيش الأحمر والأصفر؟ عصير؟ ها؟ مو بعصير، الأحمر والأصفر هي المكياجات، فهذا تبرج آخر. إذا كحلت العيون تبرج آخر، إذا تعطرت تبرج آخر. ويمكن أن يأمر بالمعروف وينكر المنكر من غير أن يصعد النظر ويحفظ بصره، لا سيما في حرم الله، يأتيه العالم والجاهل، يأتيه المترف والفقير، يأتيه مريد الخير، لكن بعضهم تعود على المعصية. أصلح الله شأن المسلمين أجمعين، والله أعلم. هل يجوز صبغ الشعر الأبيض إلى اللون الأسود إذا كان شابا؟ هذا عنده نية، والله أعلم بنيته، أو يخاف من الموت أن يأتيه. ترى الموت يأتي الشيبان ويأتي الصغار، لا يفرق الموت بين كبير وصغير. جاء في عام الفتح للنبي صلى الله عليه وسلم بأبي قحافة. من أبو قحافة؟ ولد الصديق، ورأسه منتشر كالثغامة. الثغامة نبتة تشبه الثمام الآن، نبتة شهباء، كبير السن الشايب، إذا جاء رأسه منتشر يكون منظره مفزعا أو جميلا، مفزع. فقال عليه الصلاة والسلام: اذهبوا وغيروا هذا شعر رأسه وجنبوه السواد. إذا نهى عليه الصلاة والسلام عن السواد، وهذا النهي يشمل شعر الرأس وشعر اللحية الصغير والكبير، فلا يغير بالسواد، يغير بغيره، بالأحمر، بالحنة، الحنة مع الكتم، البني، إلى اللون الرمادي، إلى اللون الأشقر، إلا السواد المحض فقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. يقول: هل عدم تكرار العمرة تتعارض مع قول النبي عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة؟ ذكرنا تكرار العمرة في السفرة الواحدة يا أخي، ليس تكرار العمرة مطلقا، العمرة تكرارها بإنشاء السفرات لها عمل صالح، ولهذا كررها النبي 4 مرات عليه الصلاة والسلام. كرر ولا ما كرر؟ لكن بسفرات مستقلة ليست بسفرة واحدة. العمرة إلى العمرة، ورمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، والصلوات الخمس مكفرات لما بينهن، ما اجتنبت الكبائر، أخرجه مسلم في الصحيح. وفي السنن من حديث ابن مسعود وأبي وابن عباس رضي الله عنهم قال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. إذن يا أخي، النهي عنه في سفرة واحدة، فلا تزد على عمرتين، استئناسا بحديث عائشة. وأكثر أهل العلم يرى الاقتصار بعمرة واحدة. تأتينا مسألة تتكرر: أنا أريد أن أبر أمي وأبر أبي وأنفع ميتي فأؤدي العمرة عنه، نقول: جزاك الله خيرا على بريرتك لأبيك وأمك وميتك، لكن أفضل ما تنفع فيه ميتك أن تدعو له. ما الدليل؟ من أفضل، نحن أم رسول الله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماتت خديجة، هل اعتمر عنها؟ لكنه دعا لها. ماتت بناته ودعا لهن. مات عبد الله، مات جعفر بن أبي طالب أشبه الناس به خلقا وخلقا، دعا له ولم يؤدي عنه لا عمرة ولا حجا. إذن إذا أردت أن تنفع وتبر ميتك قريبا أو بعيدا فاجعل العمرة عن نفسك وادعو لأمواتك في العمرة وفي غير العمرة، وبهذا تنفعهم النفع الذي هو أيسر ما يكون عليك وأنفع ما يكون لهؤلاء الأموات. كثرت أسئلتك يا أيزة، نكتفي بهذه. إن فتحت الباب للأسئلة الشفهية أذن الفجر حنا ما قمنا. سائل يقول: كيف يتخلص المسلم من تهاون وعدم الانضباط في الصلاة وماذا يعين عليها؟ يتخلص المؤمن من ذلك بأن يتقي الله حق التقوى ويخافه حق المخافة، بهذا يحافظ على فرائض دينه ومنها الصلاة. أما إذا أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان سيترك الصلاة والصيام ويترك توحيد الله جل وعلا. إذن جاهد نفسك وحاسبها، والله أعلم. نسكن في العزيزية ووضعنا برنامج الجوال للقبلة، فوضع القبلة عكس الصحيح، فصلينا 3 أيام والقبلة خطأ، فهل نعيد صلاتنا 3 أيام؟ أنا أسألكم، العزيزية وين هي؟ فيه ها في مكة ولا في البر؟ العزيزية فيها مساجد ولا ما فيها مساجد؟ ألا ما أعظم الكسل! المساجد لها محاريب، والمحاريب متوجهة إلى وين؟ إلى بيت المقدس، صح؟ إلى القبلة. فأما أن تتكاسل وتأخذ القبلة من الجوال فهذا تفريط منكم، وعليكم التوبة وأن تعيدوا الصلوات التي صليتموها إلى غير القبلة، وأنتم غير معذورون لأنكم مفرطون، والله أعلم. ثم أمر آخر، لماذا لا تصلون مع الجماعة في المساجد؟ جئتم من بلدكم إلى مكة تجمعون إيش؟ الحسنات والخيرات، صلوا مع المسلمين في مساجدهم، والله أعلم. ما حكم التصوير بالكاميرا والفيديو والصور التي على النقود ودخولها المسجد؟ أما على النقود فنقول أعطنا النقود اللي معك، أعطنا إياها إن كنت تتحرج من الصلاة بها، فأعطنا إياها ونحن نتصرف بها إن شاء الله. يا أخواني، ما على النقود والأوراق الثبوتية، فهذه من الضروريات. والقاعدة الأصولية أن الحاجة إذا عمت نزلت في حكمها منزلة الضرورة، فلها حكم الضرورة. هذا من جهة. الأمر الآخر، التصوير بالفيديو وبالكاميرا الجوال إن كان للمصلحة، لا تشغل الناس بما تعطيهم، فهذا مشغلة. عند الهرس يقف الدرس، صح؟ ما يصور بالجوال أو بالكاميرات إن كان لمصلحة مرسلة متعدية، يحفظ علما يذيع وينشر، فهذا له أجر، وتسميته تصوير اصطلاحية. أما يصور للذكرى، يصور نفسه وهو يطوف وهو يعتمر، فهذا من أعظم أبواب الرياء، لأنه يصورها فيرسلها إلى قومه يفاخر أنه في مكة، أنه يطوف، أنه عند الكعبة رافعا يديه، أنه يصلي. فهذا من أعظم أسباب الرياء التي يدخل منها الشيطان إلى قلب صاحبه وهو لا يشعر، يتحول عمله، يجير من كونه لله للمدحة والثناء والشهرة، والله أعلم. هل معنى العمرة الزيارة؟ لأن الأمر لو كان كذلك يتضح عدم تكرارها. العمرة في اللغة الزيارة، لكنها زيارة مخصوصة بالإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير. هذا معناها اللغوي، والمعاني الشرعية جاءت بتخصيص هذا المعنى اللغوي. الصلاة في اللغة الدعاء، لكنها أفعال وأقوال مخصوصة، مفتتحة بماذا؟ بالتكبير، مفتتحة بالتسليم، والله أعلم. في بلادنا نجد هناك مبلغون وراء الإمام أثناء الصلاة بالرغم أن صوت الإمام مسموع، ويستدلون بالحرم، يقول إن في الحرم يوجد تبليغ وصوت الإمام مسموع. الاستدلال بالحرم استدلال غير صحيح، لأن الله جعل الوحي في كلامه القرآن وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يجعل الحرم من الأدلة حتى يستدل به، ولا فعل الأئمة والعلماء مما يستدل به، وإنما أفعال الناس يستدل لها لا بها. والتبليغ في المساجد الكبيرة كالحرمين مهم، فمثلا لو أصاب المكبر عند الإمام خلل، كيف نسمعه وبيننا وبينه هذه المسافات الطويلة؟ فصار شعارا على المساجد الكبيرة، وليس هذا لكل مسجد، وإنما مع وجود الحاجة والداعية إلى ذلك. فالتبليغ في الحرمين من المصالح المرسلة، كالمحاريب في المساجد وكالمآذن على المساجد، مصالح مرسلة، لكن لا تطرد هذه في كل شيء لا يحتاج إليه. وقد بلغ الصحابة عن بعضهم لما كثر الناس في الحج، بلغوا عن بعضهم في الصلاة، وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. ما بقي من الأسئلة غدا إن شاء الله في الدرسين بعد المغرب وبعد التراويح، والله ولي التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.